الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ويتجدد اللقاء معكم في مسجد السلف الصالح الشارقة في الإمارات، ونحن في يوم 13 من رمضان لعام 33,400 الموافق اليوم الأول من الشهر الثامن لعام 12,200. أخوكم زائركم من الكويت سالم بن سعد الطويل في هذا اللقاء المفتوح الذي يسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. لا شك أن الله عز وجل أكرمنا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، كما قال جل وعلا: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فنعم الله عز وجل على العباد كثيرة، فهو جل وعلا الذي خلقنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكنا عدما لم نكن شيئا مذكورا، فخلقنا الله تبارك وتعالى، ثم رزقنا من النعم الكثيرة، فجعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فذكر بعض العلم أن الله عز وجل سخر لبني آدم حتى الملائكة الذين يحملوا العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فجعل لبني آدم حتى الملائكة يحصون له أعماله ويحفظونه ما بين أيديهم وما خلفهم وينصرونهم ويحصون أعمالهم ويلتمسون مجالس الذكر ويتعاقبون فينا ملائكة بالليل والنهار ويقفون على أبواب المساجد، ولهم وظائف كثيرة كما هي معلومة الكتاب والسنة. فكثير من وظائف الملائكة هي تسخير من الله عز وجل لبني آدم. تصور لو أن أعمالك الصالحة وكل الأمر إليك أن تحصيها، كلما سبحت تسبيحة أو هللت تهليلة أو كبرت تكبيرة أو خطوت خطوة إلى المسجد أو ابتسمت وجه أخيك أو خشعت أو أخلصت أو استحييت، أنت مسؤول عن أعمالك، اكتب ما تعمل. لفاتك الشيء الكثير وكثير جدا، لكن الله عز وجل وكل ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يحصون أعمالك حتى لا يضيع عليك منها شيئا. فكل ذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى، ومن رحمته جل وعلا أنه لما خلقنا ورزقنا أمرنا بعبادته وهو الغني عنا. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا. لا تنفعه طاعة جل وعلا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيء. إذن رب العالمين غني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله تبارك وتعالى إنما دعانا إلى عبادته وحده لا شريك له رحمة بنا، رحمة بنا وهو الغني عنا. فقال جل وعلا: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فإنزال الكتاب رحمة، وإرسال الرسول رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فخلقنا جل وعلا وأمرنا بعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرحمة الله عز وجل بنا رحمة بنا، أمرنا أن نعبده ثم أن الله عز وجل لما أمرنا بعبادته لم يكلنا إلى أنفسنا، لم يكل الأمر إلينا نتعبد كيف نشاء فنخبط بأهوائنا وعقولنا القاصرة، بل الله عز وجل تكفل ببيان العبادة فأرسل في كل قرية نذيرا وفي كل قوم رسولا وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله رحمة للعالمين للجن والإنس، وأنزل عليه الفرقان وآتاه الكتاب والبينات والهدى والنور، كل ذلك رحمة بنا منه سبحانه وتعالى، لنأخذ من هذا النور ومن هذا الكتاب ومن هذا الشفاء الموعظة والأحكام والعلم والبصيرة، كل ذلك بالرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل لما أنعم علينا بالنعم وأمرنا بالعبادة أمرنا أن نشكره جل وعلا، أمرنا أمرا، هو الذي رزقنا هو الذي أمرنا أن نشكره، فقال جل وعلا فاشكروني ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال أفلا تشكرون، أفلا تشكرون يحضر على الشكر. فإذا أردنا أن نشكر الله عز وجل فإننا لن نشكره إلا بعون من الله، إذا ما أعانك الله عز وجل ما تستطيع أن تشكر الله، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن إذا ما أعانك الله فأنت المخذول، ما تستطيع لا يمكن أن تشكر الله عز وجل إلا بعون من الله. فرغبنا الله بالشكر، أمرنا به ورغبنا، فقال جل وعلا ترغيبا في الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه النعم العظيمة الكثيرة التي تعد لكنها لا تحصى، لقول جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ممكن أن نعدها لكن هل يمكن إحصاءها وحصرها؟ لا، لا يمكن، لا سيما أن من نعم الله عز وجل ما هي باطنة لا نشعر بها، الإنسان في جوفه أجهزة تعمل وهو لا يعلم عنها وكيف تعمل، ولذلك إذا تعطل منها شيء وراجع الأطباء قالوا فيك كذا وكذا، عرف أن في جسمه العضو الفلاني أو الجهاز الفلاني وأنه يعمل كذا ومهمته في الجسم كذا، وإلا منذ سنين وهو لا يعلم ما في جوفه من الأجهزة التي تعمل. فنعم الله كثيرة ظاهرة وباطنة، ونعم الله منها ما هي عامة، وهذا ما لا يدركه كثير من الناس أنها نعمة، فإن الله عز يمسك السماء أن تقع على الأرض، هذه نعمة من يستمتع بها؟ الجميع. فالإنسان ربما لو ظهرت له جائزة أو هدية أو وظيفة أو رتبة يفرح بها لأنها نعمة خاصة له، يفرح أحدنا لو رزق بولد لأنه إيش؟ ولد له هو، لكن ما نفرح ولا نشعر إلا قليلا بالنعم العامة التي يستمتع بها جميع الناس، منها أن الله أمسك السماء حتى لا تقع الأرض، ومنها أن الله عز وجل جعل الأرض بساطة، جعلها فراشة، وجعلها لها رواسي حتى لا تميد بنا. تصور لو كانت هذه الأرض مضطربة كيف نصنع؟ كيف نأكل؟ كيف نشرب؟ كيف نطبخ طعامنا؟ كيف نبني أبنيتنا؟ كيف نخيط ثيابنا؟ كيف كيف كيف؟ أشياء كثيرة دقيقة تحتاج، كيف تجري العمليات الجراحية والأرض مضطربة؟ كيف نصلي؟ كيف نجلس؟ كيف ننام؟ استقرار هذه الأرض من مستفيد من هذا الاستقرار؟ كل الناس، فإنهم يبنون ويزرعون ويطبخون ويصنعون ويفعلون ويعيشون بفضل الله عز وجل أن جعل هذه الأرض قرارا، هذه نعم عامة. الهواء الذي يستنشقه الناس ما تشعر بهذا الهواء الذي تستنشقه إلا إذا صار أصيب الإنسان بضيق تنفس وتعطل عنده الجهاز ووجد الصعوبة الشديدة في التنفس، حينئذ يتذكر أنه كان منذ سنين يستمتع بهذا الهواء وهذا النفس، فهذه نعم كثيرة. ومع هذه النعم الكثيرة العظيمة التي لا يمكن لإنسان أن يحصيها مع ذلك رب العالمين رغبنا أنكم إذا شكرتم أزيدكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والله عز وجل يقول لأزيدنكم، هذه اللام موطئ القسم يعني والله أزيدكم. ومن أرغم الجبار حتى يقسم؟ لكن الله على رحمته بعباده يقنعهم ويؤكد لهم ويبين لهم ويضرب لهم الأمثال ويصبر عليهم، ولا أحد أصبر من الله عز وجل على أذى سمعه. يسيئون إليه بالليل والنهار وينسبون له الولد والعبث واللعب، وربما يشتم من بعض خلقه، وربما يسخر به، وربما يستهزئ به، وهو القادر الجبار العظيم القوي العزيز ذو انتقام، ومع ذلك يمدهم ويرزقهم. حتى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حتى إن العبد ليعصي الله عز وجل والله يمكنه حتى يستمتع بمعصية الله عز وجل، لو شاء الله لقصمه في لحظة، ولكنه مقيم على معصية الله والله عز وجل يحلم به وعليه. هذه النعم العظيمة الكثيرة، منها ما علمنا ومنها ما لا نعلم، وما لا نعلمه أكثر مما نعلمه. رب العالمين أخبرنا بأنه إذا شكرنا يزيدنا من فضله العظيم. ثم الله يعين من يشاء من عباده على الشكر، فإذا شكر العبد زاده الله من فضله. فعلينا أن نتصور هذا: من الذي خلقنا؟ الله عز وجل. من الذي رزقنا؟ الله عز وجل. من الذي أمرنا بالشكر؟ الله عز وجل. من الذي أعاننا على الشكر؟ الله عز وجل. من الذي يقبل منا الشكر؟ الله عز وجل. ثم إذا فعل بنا ذلك كله، إذا فعل ذلك كله بعد ذلك رب العالمين يزيدنا. وهذا أمر عجب، عجب عجاب، يدل على سعة رحمة الله وفضله على عباده. هو الذي يخلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي أمرهم بالشكر، وهو الذي يرغبهم بالشكر، وهو الذي يعينهم على الشكر. فإذا شكروا قبل منهم الشكر، ثم زادهم على شكر ما كان لهم فيه فضل لولا الله عز وجل. ولذلك لا يمكن العبد أن يفي بنعمة الله ولا بشكر نعمة الله، بل الشكر له مراتب: أن يشكر الله بالقلب، وذلك بأن يعتقد بأن ما به من نعمة إلا وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ويشكر الله باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث، ويشكر الله بالجوارح والنعم فيصرفها في طاعة الله، ويصرفها عن معصية الله. فإذا فعل ذلك شكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فقد شكر الله عز وجل مع تقصيره في الشكر. لو فعل ذلك فهو ما زال مقصرا في الشكر، لأن النعم كبيرة وكثيرة وواسعة، والشكر الإنسان قاصر. فلو شكر الله عز وجل فهو ما زال مقصرا، ومع ذلك إذا أحسن في عبادة ربه جل وعلا وبعثه الله يوم القيامة وحشره مع المتقين وادخله جنات النعيم، قال له: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما كان لعبد أن يحسن لولا الله عز وجل. هو الذي وفقه للإحسان، ثم يجازيه على الإحسان إحسانا، ويقول له إن هذا، ويقول لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فيشكرهم الله عز وجل. الله شكور، من أسماء الشكور، شاكر عليم، من أسماء الشاكر. يشكر عباده على عبادتهم إياه، مع أنهم ما كانوا ليعبدوه لولاه. انتبهوا، ما كانوا ليعبدوه لولا أن الله وفقهم ورزقهم وخلقهم ورزقهم ووفقهم وأمرهم ونهاهم وأرسل رسل وأنزل كتب وأعانهم على الشكر نعمة. فإذا شكروا شكرهم وزادهم. لذلك لن تجد شيئا يحب لذاته إلا الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه ولا لا؟ لكن نحبه لله وفي الله. أما الذي يحب لذاته فهو الله عز وحده لا شريك له، والذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده لا شريك له. ومن سواه إن أحببناه فإنما نحبه لله ونحبه في الله، أما المحبوب الحقيقي لذاته فهو الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن أحب مخلوقا كحب الله فهو مشرك، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد، فلما حبهم كحب الله صاروا إيش؟ مشركين بذلك. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحبه كحب الله، وإنما نحبه نحب ماذا؟ نحبه لله وفي الله، لا نحبه كحب الله، لأن الذي يحب لذاته هو الله وحده. فمحبة الله عز وجل محبة تقتضي الخضوع والتذلل له والخوف منه ورجاؤه سبحانه وتعالى. فنحن ولو أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نخاف منه. هل تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ترجو الله؟ ترجو الله. هل تخضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجد له؟ لن تخضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تخضع لمن؟ لله عز وجل، وتسجد لله وتركع لله وتخاف الله وترجو الله وتحب الله لذاته وحده. أما ما سوى الله عز وجل فلا يستحق العبادة ولا الخضوع ولا التذلل، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فالاستغاثة بالله وحده، والاستعانة بالله وحده، والتوكل على الله وحده، والحلف بالله وحده، والخضوع لله وحده، والحب حب العبادة لله وحده، والرجاء من الله وحده، كما قال جل وعلا: وإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله عز وجل هو الذي خلق، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. فمن لما كان هو الخالق وهو الآمر، يعني الآمر ما مع الآمر؟ يعني الذي يحيي ويميت ويكور ويصرف ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويرزق ويهب لمن يشاء ويعطي من يشاء ويأخذ ممن شاء، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لما كان هذا شأنه كان الواجب أن يعبد وحده لا شريك له. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي 50 ليلة في شأن زوجة عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، 50 ليلة لا يعرف حقيقة الأمر، حتى أخذ يستشير بعض أصحابه في شأن عائشة: يمسكها أم يطلقها؟ ما يعلم، ليس له حول ولا قوة إلا بالله. 50 ليلة ما يعلم حقيقة الأمر. أحق ما يقال في حقها، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يملك من الأمر شيء. الله يقول: ليس لك من الأمر شيء. الله يقول له يأمر أمر، يقول له: قل ولا أعلم الغيب، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. ما يملك عليه الصلاة والسلام، ما يملك حتى لنفسه. كان ينسى، وكان يجوع، وكان يبتلى، وشد رأسه، وكسرت رباعيته، واتهمت زوجته، وقتل عمه حمزة رضي الله عنه. إذا كان هذا الشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف الشأن من هو من دونه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقربائه: لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لأقربائه، فكيف يملك لغيره؟ فكيف من هو من دون الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يعبد اليوم من الأولياء والأموات والصلبان والأوثان؟ ما في أحد يملك شيئا. الملك لله، والفضل لله، والخلق لله، والأمر لله، فله صفات الكمال والجلال والجمال والعظم والكبرياء. له الحمد في السماوات وفي الأرض، له الحمد يعني له صفات الكمال لله وحده ولا شريك له، كل الحمد، لأنه قال الحمد، والألف واللام الاستغراق، والحمد يعني الكمال، والعظمة والكبرياء والجمال كله لله أن يملكه الله، اللام للملك، كل الكمال لله عز وجل، وكل من سوى الله فهو ناقص، فهو ناقص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وكلكم تعلمون مقولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه المشهورة لما قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لذلك يجب التعلق بالله سبحانه وتعالى ومعرفة فضله علينا، وأن نسعى بشكره، وأن نسعى بعبادته وحده لا شريك له، راجينا منه القبول، أن يقبل منا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قل ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا الآن يعني مشوار إلى غرفة كان عند المحاضرة الليلة هناك، فنأخذ بعض الأسئلة على السريع ونستأذنكم. تفضل. لو أن الإمام
صلى ونسي السهو في الصلاة،
أيوه نسي الإمام،
أيه، وذكره المؤمن، المؤمن ذكروه، ولكنه قال: أنا لم أسهو في الصلاة فلن أسجد سجود السهو، فماذا على المؤمن؟
لن أسجد سجود السهو،
هو رفض أن يسجد، يقول في نفسه: أنا لم أسهو، بعد الصلاة ذكروه.
أيه، إيش قال؟
قالوا: أنت إذا سهيت في الصلاة،
السهى ماذا فعل؟ ترك ركعة؟ طيب أنقص ركعة، قلنا أنقصت ركعة، قال: لا ما أنقصت، لا يبقى أنقصت، يقول: لا، اشتكوا عليه بالأوقاف يفنشونه. المؤمن يتم ركعتهم، يسجدوا ما في مشكلة، لكن ما تصور في إمام الناس يقول: لا أنت نسيت، يقول: لا ما نسيت، ينسى الإنسان، يعني يقول: أني ما أنسى،
لا يقول: أنا لم أسهى.
طيب الإنسان الساهي هل يعلم عن نفسه أنه سهى؟ هذا السؤال. معلش، الإنسان الساهي، سؤالك، الإنسان الناسي يعلم عن نفسه أنه ناسي؟ لا. أنا سأتيك بالدليل من السنة أن الناسي ما يعلم عن نفسه أنه ناسي، وهو حديث اليدين، لما قام له ذو اليدين قام للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ فيه ثلاث احتمالات: إما أن الصلاة قصرت، وإما الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، وإما الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد يخل بالصلاة، هي أربع ركعات صلى ركعتين، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مستحيل، صح؟ ولذلك لم يأتي بهذا الاحتمال، وإنما ذكر احتمالين اثنين. قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. طيب، قال: بل نسيت. لماذا لم يقل له: لا يا رسول الله، إما قصرت وإما نسيت؟ لماذا استبعد إيش أنها قصرت؟ لأن مستحيل أنها قصرت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لم تقصر، صح؟ فاستبعد هذا الاحتمال. بقي الاحتمال الثالث وجزم به في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل نسيت. لأن الناسي لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم عارف عن نفسه أنه ناسي يقول: لم أنسى، ما يعلم عن نفسه أنه ناسي، فهمت؟ ارجع إلى الإمام وقل هذا الكلام، قل: الناس ما يعلم عن نفسه أنه ناسي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم أنسى. إيش رأيكم؟ هل تظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ناسي ويعلم أنه ناسي ويقول: لم أنسى؟ حاشاه، حاشاه أن يقول عن نفسه: لم أنسى، وهو ناسي يعلم عن نفسه أنه، لكن ما يعلم عن نفسه أنه ناسي. فالناسي ما يعلم عن نفسه أنه ناسي، فيقول: يا أخي أنت صح عن نفسك، متأكد أنك لم تنسى، لكن الناسي ما يعلم عن نفسه. الناسي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي قال عن نفسه: لم أنسى، قال: بل نسيت. أحق ما يقول اليدين؟ قال: نعم. فقام وأتى بركعتين عليه الصلاة والسلام. فأنت هذا عندك حجة، سلاح قوي أعظم من سلاح المتفجرات، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قل: يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، يا إمامنا، يا محترم، النبي صلى الله عليه وسلم لما نسى ما يعلم عن نفسه أنه نسى، هو عن نفسه متأكد أنه صح صلاته، لكنه كان ناسيا، ومستحيل أنه يعلم عن نفسه أنه ناسي ويقول: لم أنسى، والله ما يعلم. ولو قلنا بأنه كان يعلم أنه ناسي وقال: لم أنسى، لو قلنا هذا لكان هذا طعن برسول الله، صح؟ أليس كذلك؟ واضح الموضوع؟ يعني معنى أنه كذب ناس يقول لا ماني ناس، وحاشاه معصوم للكذب عليه الصلاة والسلام. فلما قال عن نفسه لم أنسى دل على أن الناس ما يعلم عن نفسه أنه ناس، فيجب عليه هذا الإمام إذا صار أكثر منه متأكدون أنه يتهم نفسه أنه ناس ويكمل الصلاة. نعم غيره. طيب الحلف بالمصحف، المصحف من حيث المطبوع أوراق هذا مخلوق من مخلوقات الله، لكن لو قلت هل يجوز الحلف بآيات الله؟ فآيات الله على قسمين، آيات كونية يعني مخلوقات، وآية لهم الليل وآية لهم الشمس، هذه آيات مخلوقة لا يجوز الحلف بآيات الله المخلوقة. وآيات الله الشرعية وهي كلام الله يجوز أن تحلف بكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته، هذا لا بأس به. أما المصحف من حيث المصحف تحلف بالمصحف، فالمصحف أوراق شرفها الله عز وجل أن كتب فيها كلامه وله حرمته وله أحكامه، لكن ما تحلف به. أما الحلف على المصحف فهذه بدعة، بدعة، لأن صلى الله عليه وسلم أصلا في حياته ما كان في مصاحف، وقد حلف كثيرا، والذي نفس بيده والذي نفس بيده. لو جئت إلى حديث جمعة على الأطراف تجد حديث كثيرة عشرات فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، ما كان عنده مصحف أصلا حتى يضع يده ويحلف على المصحف، انتبهت؟ ولذلك في بعض البلاد اللي فيها مسلمون ونصارى القاضي حاط له إنجيل ومصحف، يقول إيش أنت؟ يقول مسلم، يقول أحلف على المصحف، وإذا قال أنه نصراني قال لا الإنجيل اللي من. هذا ما أنزل الله من السلطان. فالحلف على المصاحف وضع اليد على المصحف هذا من البدع المحدثة، والمصاحف ما وجدت إلا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة لما جمعوا القرآن في مصاحف ما أثر عنهم أنهم إيش يضعون أيديهم على المصاحف ويقسمون، حتى أن بعض الناس اليوم العامة يظنه إذا حلف على المصحف لا حكم غير في من لو حلف على غير مصحف، يعني يحلف على غير مصحف ويأخذ راحته يحلف ويكذب، يعني وشهادة زور يكذب، لا هذا حط إيده على المصحف، لا شيء ثاني، هذا ما أنزل الله من سلطان. نعم تفضل.
شو صحة الحديث الشيخ اللي يقول اسم الله الأعظم في البقرة والعمران وسورة طه، وهل اسم الله الأعظم من الأسماء 99؟
بالنسبة لأسماء الله عز وجل هي ليست 99، وإنما من جملة أسماء الله من جملتها 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة، لا هذه الخاصية أن من أحصاها دخل الجنة، وإلا أسماء الله كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فيه كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في أسماء حتى ما يعرف أحد من خلق الله استأثر بها الله في علم الغيب عنده، فكيف تكون 99 وفي أسماء أصلا في الغيب؟ والعلماء لما أحصوا من أسماء الله عز وجل وجدوا أنها تجاوزت 99، إذن المعنى أن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لو كان صيغة الحديث أسماء الله 99 اسما صح، هذا معناه إيش؟ أنها محصورة 99، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله 99 اسما، وإنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذا قلت إن لي 4 أولاد في المدارس يدرسون في المدارس، هل معنى هذا الكلام إن لي 4 من الولد يدرسون في المدارس يدرسون في المدارس إن ما عندي غيرهم؟ ها الأسلوب هذا، إن لي 4 من الولد يدرسون في المدارس، كلامي هذا هل معنى أن ما عندي غيرهم؟ قلوا لا، قد يكون عندي بعد غير 4 ذولي صغار ما وصلوا المدارس، وقد يكون عندي غير 4 كبار انتهوا من المدارس، فقولي إن لي 4 من الولد يدرسون في المدارس لا يدل على أن ما عندي غير 4. وهكذا الحديث إن لله 99 اسما، ها كمل الحديث قلوا من أحصاها دخل الجنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا سجد لله ليشفع للناس يفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، يعني في أسماء الله يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلو كانت أسماء الله محصورة بعدد لكان يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحصي ثناء على الله، لكن الرسول يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بالنسبة للاسم الأعظم لله عز وجل فلم يثبت تحديده بالسنة ما هو اسم الله الأعظم الذي من دعي به أجيب دعاؤه. قال أهل العلم: حتى يجتهد المسلم في تحصيل هذا الاسم، لو حدده النبي عليه الصلاة والسلام لاقتصر الناس على ذكر هذا الاسم ولم يجتهدوا في البحث عنه من بين أسماء الله عز وجل، وهذا الاجتهاد في البحث عنه فيه أجر. نظير هذا لما قال: ليلة القدر لم تحدد حتى يبقى المسلم يلتمسها في ليالي رمضان، غاية ما حددت أنها في الوتر الأخير من العشر الأواخر، هذا أحسن ما حدد فيه. ومع ذلك قيل أنها ممكن تنتقل، في عام تكون في ليلة 21، في عام تكون في ليلة 23، في عام تكون ليلة 29، في عام تكون ليلة 27، الله أعلم. هذا أمر ممكن أنها تنتقل من عام إلى عام، لكن المسلم إذا اجتهد على نفسه وأقام العشر الأواخر أحياها كلها فقد ضمن أنه أدرك ليلة القدر. لكن لو حددت بأنها ليلة معينة لحرم الناس من الأجر. يعني هل تظنون بأن الأجر فقط في ليلة واحدة من العشر الأواخر، ولا كل ليالي فيها أجر؟ كل ليالي فيها أجر، وأجر عظيم. فحتى لا يحرم المسلمون من ذلك لم تحدد. وكذا قيل في الساعة، ساعة الاستجابة، استجابة الدعاء من يوم الجمعة، فكونها لم تحد هذا خير للأمة، حتى يجتهدوا في كل الساعات فيدعون الله عز وجل، والدعاء هو العبادة. أما ما أشار إليه الأخ السائل بأن هل اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران، فلا أعلم هذا الحديث ولا أعلم صحته، لكن فلنقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق هذه الأحاديث، ونجتهد في تحصيل اسم الله الأعظم سواء الحي أو القيوم أو الله أو غير ذلك، الله أعلم. نعم. نعم. الشكور. الشكور اسم من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها صفات لله عز وجل، ليس من أسماء الله اسم علم مجرد جامد لا معنى له، بل كل اسم لله عز وجل فهو اسم دال على صفة، كما قيل: أسماء الله أعلام وأوصاف. فالشكور الله يشكر عباده، يشكر عباده، فهذا من الصفات الفعلية، لأن الصفة الفعلية هي اللي ماذا يا أخوان؟ هي التي تتعلق بمشيئة الله، متى شاء فعلها، يقال عنها هي صفة فعلية. وأما الصفة الملازمة لله عز وجل لا تنفك عن ذات الله، كالحي مثلا، ما يكون مرة حي مرة ليس بحي، دائما حي، فهذه صفة ذاتية. أما الصفة اللي يفعل متى ما شاء فعل تسمى صفة فعلية، الله أعلم. نعم. الشرعية، أقسم بآيات الله، هذا المثال، أقسم بآيات الله كذا وكذا، وأقصد بذلك الآيات الشرعية، كلام الله، وكلام الله صفته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكلمات الله التامات صفته، لو كانت كلمات الله التامات خلق مخلوقات لكان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق، والاستعاذ بمخلوق شرك، بل هو استعاذ بالله عز وجل. فكون استعاذ بكلمات الله التامات دل على أن كلام الله صفته. نعم. غيره. تفضل. أيوة. لا يصلى في المسجد اللي فيه قبور، هاي فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه. قبر ولا قبور مو مشكلة، المسجد
موجود.
طيب، المسجد الذي فيه قبر مدفون فيه قبر قبرين عشرة لا يجوز الصلاة فيه، لكن لو قلنا في السؤال ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الحكم الأسبق، إذا كان في قبر وبنوا عليه مسجد فالواجب هدم المسجد، أما إذا في مسجد ودفن فيه ميت، قبر فيه ميت، فالواجب نبش هذا القبر ويبقى المسجد. الحكم للأسباب واضح؟ طيب
القرضاوي عندما سئل عن هذا قال المسجد النبوي فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه قبر الصحابة وذكر المعمر، فاستدل بهذا.
القرضاوي الشعراوي، أنا أذكر الشعراوي بعد القرضاوي، ملتهم واحدة هذا. شوف قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، بيت عائشة كان ملاصق للمسجد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر ويضطجع، إذا سمع الإقامة خرج. وفي حديث الذي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام حمل على نفسه وخرج ودخل المسجد، فبيت عائشة ملتصق في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات في بيت عائشة، ثم دفن بجانبه أبو بكر ثم عمر، ثم بعد ذلك حصل توسعة في المسجد في زمن بني أمية، فوسعوا المسجد وبقيت الحجرة مغلقة إلى يومنا هذا. الآن هل يجوز التبول في المسجد؟ ما يجوز، بدليل أن الرجل الذي تبول في المسجد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، صح؟ لكن لو أخذ جزء من المسجد وعمل دورة مياه كما في حاصل في بعض المساجد ملتصقة في المسجد، فتبول واحد هناك يجوز وما يجوز؟ لأنها ليس موضع صلاة، المسجد موضع سجود، فهذا مكان مستقل. الحاصل أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الموضع الذي يسجد فيه ويصلى فيه، وإنما هو في حجرة مغلقة، وحصل بالتوسعة أن صار هذا الوضع. ومع ذلك لو ما أدخل لكان أفضل حتى لا تبقى هذه الشبهة. هذه واحدة. ثانية أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة عظيمة، فالصلاة فيه تعدو 1000 صلاة، فلوجود هذه الحسنة الكبرى العلماء تجاوزوا عن إيش؟ عن القول بعدم الجواز الصلاة فيه، وهو من مساجد الإسلام العظيمة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس غيره كذلك. لكن هؤلاء يتمسكون بمثل هذه الحجج تبريرا للقبور التي تدفن في المساجد. ما الداعي لذلك؟ المساجد القديمة في دول عربية وإسلامية لا تكاد تجد مسجد إلا وها داخله قبر أو قبرين، أو مبني على قبور، مسجد مبني على القبور. لما هذا كله؟ بل وبعضها يطاف بها كما يطاف بالكعبة، بس باقي لبس الحرامات. حتى مسجد الحسين اللي بالقاهرة اللي ما في حسين أصلا، ومع ذلك حاطين مزار وطلعوا منه من وراء ملايين، والأراضي والمحلات والعيادات والدكاكين اللي حوله من أغلى الأماكن وأكثر الأحياء زحاما، ويطاف به كما يطاف بالكعبة. ورأيت أنا لقطة صورها واحد بنفسه في هاتف ورانيها، أن بعضهم يسجد سجودا متوجه إلى هذا المقام. شوف، فيطاف به كما يطاف بالكعبة ويسجد له كما يسجد لله. والشعراوي يعقد دروسه في مسجد الحسين بالقاهرة، انظر إلى حلقة من حلقاته مصورة بالفيديو، من نهاية الحلقة مكتوب أخذت أو سجلت هذه الحلقات في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، ولا عمره سمع عنه أنه أيش نهى هؤلاء الناس عن الطواف بهذا القبر والسجود له، ولا مرة قال هذا الكلام، بل يكمل دروسه في المسجد الحسين. ثم لما سأله في المقطع اللي أشرت إليه قال ما فيه شيء. وهؤلاء اللي يقول الكلام هذا هؤلاء أغبياء اللي يقولون إيش لا تتخذوا إيش القبور مساجد، هؤلاء أغبياء، يقول أغبياء بالاستدلال، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما الداعي أصلا إلى يومنا نشجع هذا الفعل والناس تتعلق بغير الله عز وجل وينذرون ويذبحون ويتعلم أشياء عجيبة غريبة، حتى قال بعضهم أنه يذهب ذبيحة بجاموسة ببقرة إلى هناك حتى يذبح. لما قال هناك في فقراء. طيب أنت جاي 600-400 كيلو ما في فقراء إلا هناك، في بلدك نفسه في فقراء، الفقراء المسلمون في كل مكان، ليش تأخذ الجاموسة تسمنها وتصعدها بالقطار وتمشي فيها 400-600 كيلو حتى توصل إلى القاهرة هناك وتذبح الجاموسة عشان الفقراء؟ وهناك في فقراء بعد، لكنهم يريدون ذاك التقرب. وإذاك تجدهم يحلفون بهذا الولي وينذرون له ويخافون منه، حتى خوف يخافون منه. وأحد الأخوة ركب في سيارة أجرة، فقبل أن يحرك أتى واحد سائل يسأله فأعطاه، لما أعطاه أخذ العملة الفلانية فقال أسألك بالولي الفلاني، ذاك أحد الأولياء، أسألك بالولي الفلاني أن تزيدني. فقال طيب عطني اللي أعطيتك، أخذ منه فرجعه. قال لما سألتني بالله أعطيتك لله، لما سألتني بالولي لا أعطيك. قال عطني، أخذ ورجع، قال ما لك شيء عندي. قال لا خلاص خلاص. قال لا خلاص، أنت سألتني بالولي، أنا ما عندي ولي، مع السلامة. سائق السيارة، سيارة الأجرة، قال لا 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 لا، حيحصل فينا حاجة، خوف خاف خوف شديد، لا 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 لا، سألك بالولي الديد، سألك بالولي. قال لو سمحت حرك، خاف أن ينقلبون ويسلم حاله يموتون خوف. شوف، يقول لما ساق السيارة قلت له لو سمحت أنا اللي راكب معك وأجر على حسابك، حرك. أخذ يسوق السيارة، ايش يقول؟ استر استر استر، خايف ان الولي يعمل لهم شيء. وهذا يسمع ساكت. لما وصلوا نزل عطى الاجره، قال ما حدث فينا شيء. قال اصل الولي حليم، يعني لولا حلم الولي لبع فعل فينا شيء. هذا شرك اكبر. يعني هؤلاء المشايخ اللي يقول لا ما فيهاش حاجه، تغشون الناس، انتم تغشون الناس بهالطريقه هذه. أتريدهم أن يموتوا على الشرك؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. ارحم الناس هؤلاء، ارحمهم من واحمهم من نار جهنم بدعوتهم التوحيد وتعلقهم بالله عز وجل. وقال ربكم ادعوني ها أستجب لكم، أمر بالدعاء وعد بالاستجابة، فلما يدعى غيره، لما يدعى غيره؟ يسمعونهم مدد يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا سيدي فلان، ولا ينكر عليهم. ليش تقول مدد يا رسول الله؟ ليه؟ والله يقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله الذي يمدنا، مش الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر. اقرأ القرآن، ما تقرأ القرآن؟ في القرآن كله يا الشعراء ما تقرأه؟ ما تشوف؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، مثل ما تتنامون وتجوعون وتموتون وتمرضون، فأنا بشر مثلكم. الفرق بيني وبينكم إيش؟ يوحى إلي، ما يملك شيء. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهو حي. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فكيف بعد موته؟ فكيف بالحسين ولا فلان ولا كيف؟ النصيحة، الدين النصيحة. النصيحة أن تقول للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له، مش تقول موحدوا لا إله إلا الله، وحدوا هالبدع هذه وبعدين ولا التوحيد، وحدوا وحدوا وهم يدعون غير الله. أين التوحيد؟ ما معنى التوحيد أصلا؟ التوحيد إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لا ندعو إلا الله، لا تدعو مع الله إلها آخر. في شيء واضح من هذا؟ لا تدعو مع الله إلها آخر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أوضح من هذا؟ يا غلام، شوف صغير علم التوحيد صلى الله عليه وسلم، يا غلام حفظ الله يحفظك، حفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت قل معي فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال الصغار لا تعقدهم بالتوحيد، كان بعض السلف أول ما ينطق الصغير، تعرف الناس تفرح بالصغير أول ما يعطي بعض الكلمات، صح؟ حتى الأم إذا تكلم كلام فرحت، وإذا جاء الأب ترى قال كذا، لا معقول تو صغير، لا والله قال بابا تو سمعت، ما قول قول عادي فشلة ما يقول بعدين. المهم أول السلف كان أول ما ينطق الصغير يعلمونه بداياته، يقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، قل آمنت بالله قل. تو يتكلم. الآن الناس إيش يقولون؟ يقول التوحيد أمر معقد، لا تكلم في الناس، لا تكلم التوحيد. بعض الناس هكذا يقولون، لا تكلم التوحيد. والشيء بالشيء يذكر. يوم من الأيام ألقيت محاضرة في أمريكا، وكان في حضور رجال ونساء ونساء من هناك، فتكلمت عن التوحيد 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 من أول كلمة لآخرة. وكان في أخ جزائري يترجم المحاضرة جملة جملة، يسمونها الترجمة الفورية. وزوجته من ضمن الحضور عند النساء، فقالت امرأة أمريكية تبلغ العمر 60 سنة، قالت أنها أسلمت عمرها 40 والآن هي في الإسلام 20 سنة، قالت أول مرة من 20 سنة أسمع في شيء اسمه توحيد من محاضرة اليوم. وين العشرين سنة اللي المركز ومسجد كبير ما يتكلمون؟ صبر. وقال لي آخر جزائري مقيم في أمريكا، قال أنا عمري 33 أول مرة أسمع التوحيد، أول مرة كنت أسمع أن شيء اسمه التوحيد هذا صعب، فلسفة ما حد يفهم. ورحت ولاية أخرى في نيويورك وتكلمت التوحيد، فواحد من الناس سأل قال يعني في ناس يقول لا تتكلم في التوحيد، هذا ما هو وقته، هذا الموضوع صعب على عامة الناس. فقلت له إذن لا تقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة كلها توحيد. كنت تقرأ الفاتحة؟ طبعا أقرأ الفاتحة. قلت إياك نعبد إياك نستعين، معنى هذا هو التوحيد. فصرف الناس عن التوحيد وتهويم الأمر الشرك، ومعليش خل الناس تدعو غير الله، وخل الناس تطوف بالقبور، وخل هذا غش للناس، هذا أكبر غش، هذا أكبر غشاش. مش الغشاش اللي يبيع في السوق فحسب، أكبر غشاش هذا الإنسان الذي لا ينصح الناس بالتوحيد، ولا ينصحهم بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. إذا أشرك الإنسان حرم من الجنة ومأواه النار، ما يخرج منها أبد. هذا أكبر. لو أن إنسان في ثيابه نجاسة ولا دم ولا، يمكن يمشي كل واحد يقول ثوبك ثوبك، يمكن مو منتبه ترى في 1 2 3 10، يمكن يمشي بالسوق الناس تقول ترى في شيء ولا شيء لاصق فيه، ترى في لزقة بثوبك، صح؟ ممكن، صح؟ ما شاء الله حريص إن في لزقة ثوبك ثوبك يعني. لا الأخ لخ ثوبك، كل واحد يقول لا شفت، هذا عمر التجربة يعني، سوي شغلة الناس نبهونك. لكن الناس تشرك بالله ما يقولون لهم لا، ما يقولوا الشرك شرك، وحد الله وحده لا شريك، هذه مصيبة. طيب نستغفر القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.